شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والسلام على الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن أمان بينهما ومن أما شاء ربي شاء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، النهارده إن شاء الله بإذن الله هنتكلم في قلوب السائرين، معنى من المعاني التربوية في رحلة السير إلى الله عز وجل اللي احنا لازم نكون على دراية كافية بها. والنهارده إن شاء الله في التناول اللي احنا هنتناوله هنجتهد بإذن الله عز وجل إن احنا نشتغل على تحرير بعض المفاهيم وبعض الأمور إن احنا لازم نشتغل عليها بإذن الله عز وجل. برقم واحد، رقم اثنين، حتى كمان قبل رقم واحد، على مستوى التأصيل الشرعي لعلم القلوب أو الاهتمام بالقلب، هل احنا بنهتم بقلوبنا ليه؟ هل هي مجرد يعني استمتاع أو حتة من باب زي ما ناس كتير بتقراها حتة من باب الرخاء خلاص عشان تلقى سلبي، ولا الموضوع لا هي بعد شرعي مختلف في رحلة السير إلى الله عز وجل، ويبقى عليه منطات كتير في تعاملاتك مع ربنا سبحانه وتعالى، حتى كمان في تعاملاتك مع البشر فيما بعد. قضية القلب والاهتمام بالمعاني القلبية في رحلة السير إلى الله عز وجل. عشان كده يعني ربنا سبحانه وتعالى شرح صدورنا في مسألة قلوب السائرين نحن نبدأ بيها، وخصوصا بعد ما عملنا الاستبيان على الكاونت عندنا في مسألة احنا عايزين نتكلم عن ايه، قلوب السائرين ولا حب الله عز وجل او الكلام عن ربنا من خلال الاسماء الله الحسنى ولا الدور الاخرة. صراحة المعنى ده لازم ان احنا نبدأ بيه في رحلة السير الى الله. احنا احيانا كنا زمان او من فترة أو بتمر علينا أوقات فعلا قلوبنا بتبقى مختلفة في العلاقة مع ربنا سبحانه وتعالى، لما بنيجي نفعل الطاعات أو نقرب من ربنا سبحانه وتعالى من خلال العبادات، قلوبنا هي اللي بتفعل هذه العبادة قبل الجوارح. كانت قلوبنا بتسجد الأول قبل ما كانت بتسجد جوارحنا، كنا بنتذوق معاني الإيمان، معاني القرآن، معاني الصيام، معاني الأعمال الصالحة التي بيننا وبين الله عز وجل قبل ما كنا بنحس هذه المعاني ونتذوقها من خلال الجوارح. كان فعلا لنا حال مع ربنا عز وجل، فعلا كان في عهد بيننا وبين الله، ومقام كده محدش عارفه أو محدش شايفه غير ربنا سبحانه وتعالى. محتاجين إن احنا نرجع ده تاني، عشان كده هنشتغل على قلوب السائرين، نغوص في أعماق هذه المعاني حتى نسترجع القلب مرة أخرى الذي هو بيننا وبين الله عز وجل. النقطة الثانية اللي احنا حابين نتكلم فيها أو نأكد عليها ليه يا جماعة، مسألة هل علم أو تعلم علم القلوب ده نفس، أو مثلا أقدر لنا أخد دي أو ما أخدش دي أو أعمل دي أو ما أعملش دي. بص يا جماعة، علماء التربية أو يرى علماء التربية والسلوك في رحلة السير إلى الله عز وجل إن من أهم الواجبات على العبد السير إلى الله عز وجل تعلمها هو علم القلوب، لأن القلب هو الأساس والباعث اللي بتبدأ منه الإرادات والخواطر، فضلا عن قصد العمل وقصد السير إلى الله عز وجل بتنشأ من خلال أو بينشأ من خلال القلب، ثم يتبعه بعد كده أعمال الظاهر وأفعال الجوارح. عشان كده كان الإمام أبو حامد الغزالي الإمام المربي يقول: وهذا النوع من الطب، أي طب القلوب، واجب تعلمه على كل ذي لب. يعني أي عاقل محتاج اللي هو يدرس أو يفهم علم القلوب في رحلة السير إلى الله عز وجل، وده فرض عليه أو واجب عليه تعلمه وهو سائر إلى الله تبارك وتعالى. عشان كده كان يقول لك دايما، ودي نقطة إن شاء الله بإذن الله هنشتغل عليها، حتة يا جماعة كفاينا بقى فطائيين إن احنا نستنى الناس هي اللي تقول لنا، لا احنا عايزين احنا نبحث عن ديننا، نبحث عن قلوبنا، نبحث عن الأعمال اللي ترضى ربنا أو الأشياء اللي يكون فيها فعلا الله عز وجل عندما يطلع علينا يرضى عننا بيها سبحانه وبحمده. عشان كده يقول لك إن أيهما أولى، الانشغال بعلوم الشريعة أم علم القلوب في بداية السير إلى الله عز وجل؟ عشان كده أقول لك إيه؟ إن في بداية السير إن من أوائل الأوامر اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر بيها النبي صلى الله عليه وسلم هو إيه يا جماعة؟ هو طهارة القلب. عشان كده كان العلماء يقول لك في قول الله تبارك وتعالى: وثيابك فطهر، وثيابك فطهر، أي طهر قلبك، وده على جمهور المفسرين. يعني قبل فرض الصلاة وقبل فرض الصيام وقبل فرض الزكاة وقبل فرض الحج ربنا سبحانه وتعالى أمر وفرض على النبي صلى الله عليه وسلم طهارة القلب. عشان كده كان الإمام الغزالي بيقول: وإنما الأهم الذي أهمله الكل هو علم صفات القلب. ده اللي احنا محتاجينه يا جماعة. يقول لك شيخ الإسلام ليه كلام جميل قوي، محتاجين ان احنا بقى يا جماعة نركز على الجملة دي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. طبعا انا يعني انا بتكلم يا جماعة، محتاج لو الصوت فيه مشكلة الناس تنبهنا، لو الصوت تمام خلاص نكمل زي ما احنا ان شاء الله. فلو الصوت الناس عندها صوت تمام يكتبوا 5 بس، اللي الصوت عنده تمام يكتب 5 عشان نقدر نكمل زي ما احنا ان شاء الله. اللي الصوت عنده تمام يا جماعة يكتب 5. ممتاز ممتاز تمام. طيب شيخ الإسلام، عايزين بقى نركز في كلام شيخ الإسلام، كلام غاية في الخطورة يا جماعة. شيخ الإسلام تيمية بيقول إيه؟ إن لما عمل في المجلد العاشر في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام اللي هو كتاب علم السلوك، ذكر في البداية اللي هو بعد كده سمي بالتحفة العراقية، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه كلمات المقتصرات في أعمال القلوب التي تسمى المقامات والأحوال. اسمع بقى كده: وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين، وهذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق المأمورين في الأصل باتفاق أئمة الدين. خد بالك، شوف الإسلام لما جه يتكلم في النقطة دي اللي هي مقامات الأحوال ومسألة أعمال القلوب، قال إن هي أصل من أصول الإيمان، بل قال إن هي من قواعد الدين الأساسية. وقسم تقسيمة حلوة قوي، ودي نقطة مهمة هتقابلنا في رحلة السير إلى الله عز وجل. قال إيه؟ قال: والناس فيها على 3 درجات، كما هم في أعمال الأبدان على 3 درجات. اللي هم إيه 3 درجات دول يا شيخ الإسلام؟ قال: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. يبقى الناس حتى في أعمال القلوب على 3 أقسام أو 3 درجات. قسم ظالم لنفسه في أعمال القلوب والأخذ بها والعمل على إحاطتها، وقسم مقتصد في هذه الأعمال، وقسم سابق بالخيرات بإذن الله. وذلك مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. طبعا الظالم لنفسه هو العافي بترك مأمور أو بفعل محظور، أما المقتصد كما وضح شيخ الإسلام ابن تيمية فهو المؤدي للواجبات والتارك للمحرمات. طبعا السبب بالخيرات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، هو المتقرب بما يقدر عليه من فعل واجب ومستحب والتارك للمحرم والمكروه. طيب أنا ليه بقول التقسيمة بتاعة شيخ الإسلام؟ معلش يا جماعة، النهاردة ممكن ناس تكون يعني إيه داخلة تظن إن هيبقى في بعض الرقائق بقى وبعض الإيمانيات وبعض الطيران زي ما الناس كانت بتقول يعني قبل البث على الخاص، ولكن أنا النهاردة محتاجة أفصل ده، لأن ده حتة يا جماعة هي القضية مش قصة طيران أو قصة اللي أنا أقول سمعنا واستمتعنا، ده دين. أنا محتاج أخد ديني وأفهم ديني بتأصيلات شرعية صحيحة من الكتاب والسنة، فضلا عن علماء الأمة الموثوق بدينهم وبعلمهم. عشان كده احنا محتاجين نأصل التأصيلات دي في البداية، وبعد كده إن شاء الله بإذن الله ربنا يمن علينا ويفتح على قلوبنا ويفتح على ألسنتنا بما يحب ويرضى من الأمثلة بقى اللي تخلينا إن شاء الله نعيش مع أعمال القلوب في رحلة السير إلى الله عز وجل، حتى نسترد ما سلب منا من بعض الأشياء اللي كانت في قلوبنا ونرجعها تاني في رحلة السير إلى الله عز وجل وما شاء الله بها سبحانه وبحمده. طيب أنا ليه بقول كلام شيخ الإسلام ابن تيمية دول اللي هي مسألة إن هم 3 درجات في أعمال القلوب زي أعمال الأبدان؟ عشان رؤية السير يا جماعة، عشان رؤية السير. إن أحياناً الناس مفكرة لما بيجي نتكلم في الكلام ده إن هو بس خلاص هياخد الكبسولة قلوب السائرين هوب هيطير في السماء ويفضل بقى عايش. لا أبداً. بص يا جماعة، إن القلب النبي صلى الله عليه وسلم ده مش كلامي ولا كلام أي حد، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح في صحيح الجامع كما صححه الشيخ الألباني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب كمثل ريشة معلقة في أصل شجرة تقلبها الريح ظهرا لبطن. يعني يا جماعة، يعني إحنا ممكن نعدى على 3 مقامات دول في رحلة السير إلى الله طبيعي جدا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمع غليانا. خد بالك إن أنت هتعدي على المعاني دي، هتبقى مرة ثابت بالخيرات في أعمال القلوب، وهتبقى مرة مقتصد، مش قلبك مش قادر يجمع المعنى ده أو المفهوم ده أو يستحضر
النية دي أو العمل ده في رحلة السير إلى الله استحضار كمال مش استحضار أصل. ومرة لا هتقع في الحتة دي زي حتة الإخلاص لما نيجي نتكلم عنها، إن العمل بقى فيه حاجة مختلطة ما بقاش لله خالص سبحانه وبحمده، فبالتالي هنقابل ده. طب أهم حاجة يبقى عندنا رؤية السير، رؤية تغيير القلب، عشان الناس لما يجي يحصل لها طور وطبيعي جدا في رحلة السير إلى الله عز وجل إن إحنا إيه بيحصل لنا فتور، ده غاية البشر أو طبيعة البشر أو طبيعة المكنون البشري في التكوين. فإيه اللي بيحصل؟ بسيب بقى خلاص، بترك المعركة، بترك القصة، بقول خلاص أنا مش نافع أنا الدنيا دي مش بتاعتي. لا خالص، لما يبقى عندنا الرؤية دي في التعامل مع ربنا سبحانه وتعالى والتعامل القلبي في رحلة السير إليه سبحانه وبحمده، هبقى فاهم المقامات اللي أنا فيها دلوقتي، فهجتهد في إن أنا أوصل لمقام السابق بإذن الله سبحانه وتعالى، والحد الأدنى بتاعي يبقى المقتصد. ولو حصل إن أنا بقيت ظالم نفسي في أعمال القلب، لا أتوب إلى الله عز وجل وارجع تاني أصحح المسار حتى أصل إلى الله تبارك وتعالى. يبقى النقطة دي نقطة مهمة في مسألة قضية أعمال القلوب. إحنا ليه بنتكلم عن قلوب السائرين؟ يعني نخش في الحتة دي، غير إن هي بقى فرض علينا أو واجب علينا تعلم هذا العلم، فضلا كمان إن إحنا فهمنا أو عرفنا قصة الرؤية سير القلب إلى الله عز وجل والدرجات الثلاثة اللي احنا هنقسمه فيها زي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب أنا ليه مهتم قوي بالقصة دي في البداية؟ بص يا جماعة، ودي نقطة من أهم النقاط في العلاقة مع الله عز وجل، عطايا السير وفتحات السير إلى الله عز وجل إنما هي عطايا القلوب وفتح القلوب، وده مش كلامي، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. إن أنت لما بيفتح عليك في معنى، بيفتح عليك في استعمال، بيفتح عليك في أي شيء في رحلة السير إلى الله عز وجل، تأكد تماما بأن هذا الفتح غالبا ما يكون إن لم يكن فتح على قلبك أنت، وفتح على قلبك أنت لما علم الله عز وجل من قلبك فيه من خير، فأنزل الله تبارك وتعالى هذا الفتح عليه، ثم جاءت بعد ذلك الأسباب فيسترك الله عز وجل، ثم شرح صدرك أن تأخذ هذه الأسباب فتح عليك. الله عز وجل يقول يا جماعة، عطايا السير إنما هي عطايا القلوب، يقول ربي سبحانه وبحمده: لقد رضي الله على المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. تخيل يا جماعة، وأثابهم فتحا قريبا، ثم قبل ذلك أنزل السكينة. ليه؟ لأن ربنا علم ما في قلوبهم من معاني ومن استسلام لله عز وجل، ثم أعطاهم المغانم الكثيرة وفق أو العطايا الكثيرة وفق لما في قلوبهم أو وفق لعلم الله عز وجل لما في قلوبهم سبحانه وبحمده. وقال ربي عز وجل: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. لو ربنا علم سبحانه وبحمده، هو العالم سبحانه وبحمده، اللي في قلبك خير ربنا سبحانه وتعالى سيرزقك هذا الخير. عشان كده أقول لك إيه، إن الصحابة كانوا تجار نوايا، ربنا يعلم اللي في قلوبهم فأعطاهم بهذا العلم وبما في قلوبهم من نية صالحة فيما بينهم وبين الله عز وجل. خدوا بالكم المعنى ده يا جماعة، عشان كده لما ربنا يعلم إن أنت فعلا صادق في توبتك وفي رجوعك لربنا، أو صادق في تحصيلك لمقام من مقامات الإيمان، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيشرح صدرك أو بيرزقك الأسباب أو بيعطيك هذا القدر أو هذا المقام من حيث لا تحتسب، مش فاهم في إيه، إنما هو فتح القلوب. عشان كده كان كلمة جميلة قوي للحسن البصري يقول: داوي قلبك فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم. داوي قلبك فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم. خد بالك من قلبك قوي وانت ماشي في رحلة السير إلى الله عز وجل. فضلا كلام اللي احنا بقى عارفينه يا جماعة، إن القلب هو الملك إن صح التعبير للجوارح، وإما يستقيم هذا القلب وإما يزور هذا القلب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول سبحانه وحمد الله سبحانه وتعالى: ألا نكون منهم، قولوا آمين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم الخزي. دول هيبقى ليهم خزي في الدنيا وفي الآخرة. ليه؟ الله عز وجل علم ما في قلوبهم إن هم لا، قلب ده مش قلب طاهر، قلب لا يصلح إلى الله عز وجل، قلب فعلا أولئك يستحقون به إرادة الله عز وجل بأنه لا يطهر هذا القلب لما فيه من الخبث والزيغ والضلال والعياذ بالله. عشان كده أقول لك إن القلب ده لما تهتم به خلاص بيكون سبب من أسباب استقامة. كان النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، يعني أعمال الجوارح ثمر لأعمال القلب. طبعا ده في مقام الصلاة كان النبي بيقول كده لمن يأمهم من المصلين، ولكن الخلاصة إن أعمال الجوارح ثمرة لأعمال القلب، وإن القلب هو خط الدفاع الأول والأخير. فإذا ضعف القلب أو فسد والعياذ بالله استسلمت وانهارت الجوارح. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث في مسند الإمام أحمد لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلب. طب يعني إيه لا يستقيم إيمان عبد؟ يعني لا تستقيم أو لا يستقيم أعمال الجوارح، لا تستقيم لهذا العبد أعمال الجوارح حتى يستقيم القلب. صلاح قلوبهم هي طهارة القلب، طهارة القلب فضلا عن أعمال القلوب في رحلة السير إلى الله عز وجل. وإحنا في قلوب السائرين هنتبنى الجزء الأول إن شاء الله بإذن الله، لو ربنا أذن لنا يعني إيه وفتح لنا من واسع فضله إن إحنا إن شاء الله بإذن الله يبقى في جزء ثاني مكمل لقلوب السائرين. بس أنا متبنيين في الجزء الأول من قلوب السائرين قصة البناء، عايزين نتكلم عن معاني السير، عن إزاي أبقى قلبي سليم، إزاي أبقى قلبي سائر الله عز وجل يحبه ويرضى به عني في الدنيا والآخرة. قبل ما أتكلم على أمراض القلوب وإزاي إن إحنا إن شاء الله بإذن الله نشفى منها أو نجتهد في إصلاحها في رحلة السير إلى الله عز وجل. طيب هستأذن حضرتك نكون إن شاء الله الأسئلة في الآخر بحيث نحن نجيب عنها مرة. فقضية استقامة الإيمان المقصود بها في قول النبي لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه هي مسألة استقامة أعمال الجوارح. مش هتحصل أبدا، ده بالعكس، إن أحيانا القلب بيبقى فيه هم وعزم وصدق مع الله عز وجل وجوارحك تبقى ضعيفة هزيلة، وتلاقي لا نفسك تقوم بهذا العمل، لا أنت قادر تعمل ده، مش قادرة تتحركي، وتلاقي حد لما يتكلمك عشان قلبك فيه إيمان فتلاقيك بتنزلي تشتغلي في العمل الخيري أو بتنزل توزع صدقات أو بتعمل عمل لله عز وجل وبتنزل وبتتحرك وبتروح وبتيجي مع أن أنت مش قادر جسديا أو تعبان. فكده أقول لك إن كتير من الناس لما تيجي تتكلم عن ربنا ممكن يبقى تعبان، بس هو بيتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى هو فايق مفيش عنده مشكلة. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى رزق قوة في قلبه في هذا الموضع، فبالتالي عارف يؤدي بجوارحه إن شاء الله بإذن الله. فمسألة إن القلب هو الأصل، عشان كده وده معنى جميل قوي، هو ده المعنى جماعة اللي احنا عايزين نتعلمه ونتطبق عليه في رحلة السير إلى الله عز وجل، اللي هي بين العقائد والرقائق، بين العقائد والرقائق. عايزين نفهم ديننا صح، ما ناخدش بقى جزء كده ويدخلنا في حتة الرجاء والبعد عن الله عز وجل، أو يعني والعياذ بالله حتة الرجاء تعلو عندنا قوي فبالتالي نبعد عن ربنا واحنا نريد ان احنا نقرب من ربنا سبحانه وتعالى. طب انا ليه بقول الكلام ده؟ عشان النقطه اللي انا هقولها دي اللي هي بين العقائد والرقائق. لما سيده عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين لما قالت انما نزل اول ما نزل منه القران سوره من المفصل فيها ذكر الجنه والنار، فيها ذكر الجنه والنار، حتى اذا تاب الناس الى الاسلام اللي بيحصل بقى نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول ما نزل أو أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. طب الشاهد في إيه في الكلام ده جماعة؟ الشاهد في إيه؟ الشاهد إن ربنا سبحانه وتعالى حرم الخمر، كما تعلمون حرمت الخمر في العام الثاني من الهجرة، أي بعد لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث بخمس سنين، عفوا بعد البعثة بخمستاشر سنة، لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث بخمستاشر سنة ربنا سبحانه وتعالى حرم الخمر، وده انت لما النبي راح المدينة في العام الثاني، بل ان ربنا سبحانه وتعالى كما تعلمون ايضا فرض الزكاة في العام الثاني من الهجرة وفرض الحجاب في العام السادس من الهجرة، يعني بعد 19 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها طبعا تكاليف وفرائض. طب ايه الهدف منها يا جماعة؟ ايه الهدف ان تؤخر هذه التكليفات للوقت ده حتى يتم تزكية القلب على مراد الله عز وجل؟ وكما يحب ربنا حتى يتمكن الإيمان داخل القلوب في رحلة السير إليه سبحانه وتعالى. يتمكن الإيمان داخل قلوب الصحابة، فبالتالي لو تقال لهم ربنا قال كذا، فرض كذا، حرم كذا، سمعنا وأطعنا سبحانك. هي دي. فبالتالي إن ودي بقى النقطة يا جماعة اللي احنا بنتكلم فيها بين العقائد والبقاء، إن أصل عملية تزكية القلب وقضية الرقاء في رحلة السير إلى الله عز وجل ما هي إلا جزء من أجزاء تمكين العقيدة في قلوب السائرين إلى الله. اوعى تفكر إن هي وقالوا سمعنا بقى واستمتعنا أو سمعنا وتلززنا، لا. أنت إيه التغير اللي حصل في حياتك في علاقتك بربنا؟ إيه التغير اللي حصل في حياتك من خلال العقائد اللي أنت بتتبناها أو العقيدة اللي أنت بتدين إلى الله عز وجل بيها؟ إيه اللي حصل في قلبك وجوارحك وحياتك في قضية الاستسلام لله عز وجل، قضية قصد ربنا سبحانه وتعالى، قصد الرغبة وقصد السير إليه سبحانه وتعالى؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي تغير؟ لو الرقائق دي أو أعمال القلوب دي أو الأشياء اللي أنت بتسمعها أو بتقرأ عنها أو بتتبناها في مسألة تطهير القلب أو زكاة النفس أو سلامة الصدر في رحلة السير إلى الله عز وجل ما أثرتش على العقيدة بالإيجاب، تعرف إن في خلل. تعرف إن في خلل. فضلا عن إن القلب، ودي أيضا من النقاط المهمة، هو أداة التعرف على الله. أداة التعرف على الله. عشان كده كتير من الناس للأسف مش عارفة ربنا في رحلة السير إليه، وده تشخيص ممكن يبقى فيه خلاف أولى أو حد يتبنى عكسه، إن هو أساسا مش فاهم إن جزئية تربية القلب على معاني الإيمان ما هي إلا وسيلة لحاجة أعظم، وهي التعرف على الله عز وجل في رحلة السير إليه. فلو أعمال القلوب دي في الآخر ما وصلتش لعلاقة قوية مع الله، سواء بقى في علاقة أنس، في علاقة ذكر، في علاقة جوارح، في علاقة طاعة، في علاقة استسلام، في علاقة ترك لله عز وجل، يبقى فيه خلل. لأن الأداة الحقيقية في التعرف على الله عز وجل هو القلب في رحلة السير إليه. عشان كده احنا محتاجين ان احنا نهتم بده قوي في علاقتنا بربنا او في علاقة السير مع الله عز وجل، ان احنا نهتم بالنقطة دي. فضلا ان القلب بيعد هدف مشترك، هدف مشترك في معارك مع الشيطان المستمرة ومناوشات بيننا وبين الشيطان. عشان كده ابن القيم كان بيقول لما علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتماد عليه أجلب عليه بالوساوس وأقبل بوجوه الشهوات إليه وزين له من الأقوال والأعمال ما يصده عن الطريق وأمده من أسباب الغي بما يقطعه من أسباب التوفيق ونصب له من النصائد والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيها لم يسلم من أن يحصل له من التعويق، أي من الإعاقة في رحلة السير إلى الله عز وجل. هدف مشترك بين الملك وبين الشيطان. الملك اللي دايما، عشان كذا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ذلك واعظ الله في قلب كل مسلم، اللي هي ويحك إنك إن تفتحه تلج، خد بالك اوعى تفتح ده. الواعظ ده، واعظ الله في قلب كل مسلم، ده الملك اللي بيجي بيأمرك بالخير ويأمرك وبيوعدك بما عند الله من فضائل ومن خيرات ومن فضل ثواب عنده سبحانه وبحمده، وعلى العكس للشيطان. فدائما وأبدا خد بالك من قلبك لما تجد فيه خير وإقبال على الطاعة وانشراح لفعل شيء يحبه الله، تعلم أن ذلك من الله، على طول قوم استجب لهذا النداء، وتعلم أن هذا هو الواعظ الله في قلب كل مسلم، أن أنت تقوي هذا الواعظ بطهارة قلبك في رحلة السير إليه سبحانه. والعكس لما تعرف بقى أن في حاجة غلط بتحصل، في وساوس، في شهوات، في حاجات، لا، تعرف أن ده من الشيطان، تبدأ تقف، تبدأ تستعن بالله عز وجل على طهارة هذا القلب. أيضا أن القلب كما تعلمون هو سبب أو هو سبيل النجاة يوم القيامة. قال ربي سبحانه وتعالى في آية جميلة قوي محتاجين ان احنا نعيش معاها وهي يوم القيامة عندما نقبل على الله عز وجل. يقول ربي سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ورب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وكما ذكرنا في قول الله عز وجل: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يبقى طهارة القلب وسلامة القلب فضلا بقى على الناحية الثانية، عدم خبث القلب والعياذ بالله أو مرض القلب، ده حاجة جميلة محتاجين ان احنا نركز عليها قوي في رحلة السيد الله عز وجل، ان احنا نقبل على الله عز وجل يوم القيامة بقلوب سليمة حتى ننجو في هذا اليوم العصيب، في هذا اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فضلا عن قول النبي اللي احنا ذكرناه: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فضلا زي ما احنا قلنا إن حاجة الله عز وجل من العباد أو إلى العباد صلاح قلوبهم، هو ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن القلب هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن إنما ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم، إنما ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم. وربنا سبحانه وتعالى هو المطلع على قلبك، ودي محتاجة وقفة يا جماعة، مش عايزين نعدي على النصوص كده، لا، محتاج توقف معاه وقفة بقلبك. إيه الوقفة اللي احنا عايزين نوقفها مع الحديث؟ تخيل كده ان ربنا سبحانه وتعالى، وده من ستر ربنا علينا، مجرد تخيل، ربنا يعافينا يا رب ولا يبتلينا، كانت قلوبنا دي ظهرة للناس، تخيلين؟ وقف مع نفسك وقفة كده، أو اشتغل على نفسك في المعنى ده فترة وشوف النهاردة مثلا لو كان قلبك ده بيطلع عليه والدك والدتك، الإخوة والأخوات اللي انت بتقابلهم، صحابك، وانت ماشي في الشارع قلبك ده عملت أي حاجة، في حاجة تلاقي كده زي شاشة كده بتطلع، زي في عصور بني إسرائيل يا جماعة التوبة كان بتكتب على الأبواب في زمان موسى عليه السلام صلى الله عليه وسلم، متخيلين؟ أو الذنب فلان ابن فلان زنى، فلان ابن فلان عمل كذا، الذنب بيكتب على باب الشخص اللي أذنب، وكذلك عندما يتوب لقد طاب الله على فلان على باب بيته، متخيلين يا جماعة؟ طب تخيل الناس شايفة قلوبنا، تخيل، تخيلة انك تبقى قاعد في مجلس كده فيه من الصالحين أو فيه من الناس اللي انت بتقدرهم وبتحترمهم وشايفين اللي في قلبك واللي بله مثل أعلى. ربنا سبحانه وتعالى يرى ما في قلبك، يرى في قلبك إيه، يرى إحنا مستعدين ربنا يقبضنا الآن وفي قلوبنا ما فيها من شهوات. ومن أشياء تخيلين، متخيلين معنا يا جماعة ان احنا محتاجين لا نعيد نظر ثاني في قصة اعمال القلوب وفي قصة الاهتمام بالقلب في رحلة السير الى الله عز وجل. نقطة خطيرة، نقطة خطيرة قضية الاهتمام بالقلب. فضلا، ودي نقطة بقى احنا بيها نختم، وان شاء الله بإذن الله تبقى المرة الجاية نكمل فيها ثاني في مسألة الاهتمام بأعمال القلوب، وهل عمل القلب أصلا من أصول الدين كما ذكرنا ولا هو على الهامش. حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث خطير يا جماعة، يأكد قد إيه الاهتمام بقضية القلب، وإن إحنا محتاجين نحن نقف مع نفسنا وقفات وقفات في قضية القلوب وطهارة القلب في رحلة السير إلى الله. حديث أنس يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكان. درجة أن سيدنا أنس رضي الله عنه يقول عن الصحابة أجمعين: كنت أرى أثر هذا المكوث في صدره صلى الله عليه وسلم. وده طبعا أحد أوجه التفسير أو جماعة من المفسرين في حديث في قول الله عز وجل عفوا ألم نشرح لك صدرك، فسروه بشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم واستخراج ذلك من قلبه.
متخيلين يا جماعة، تخيل ده حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، كم منا نحتاج هذا الأمر؟ كم واحد فينا وكم واحدة فينا محتاج أن هي تشق عن قلبها فتستخرج منه ما لا يرضي الله؟ كم واحد فينا محتاج أن هو يشق عن قلبه ويستخرج منه الأشياء التي لا ترضي الله عز وجل؟ ده في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بحالي وحالك وحالك في رحلة السير الله عز وجل. عشان كده قلوب السائلين هنجتهد في الجزء الأول فيها بإذن الله سبحانه وتعالى إن احنا نعرف العلامات الصحيحة، قضية البناء إزاي أبني قلب سائل إلى الله عز وجل على الحقيقة، على مراد الله تبارك وتعالى، قلب يحبه الله ويرضى عنه في الدنيا والآخرة، قلب يسترد مرة أخرى معاني الإيمان، يسترد حاله مع الله عز وجل من أنس وإخبات، وتوبة، توبة القلب وسجود القلب وإخبات القلب. عايزين نتعامل مع ربنا عز وجل تعامل مختلف، يبقى فعلا جوارحنا جزء لا يتجزأ من قوة قلوبنا في رحلة السير إلى الله تبارك وتعالى. أنا طبعا في السلسلة سواء ديا أو قبل كده أو بعد كده إن شاء الله بإذن الله أنا رافض قصة التطعيم. يعني إيه قصة التطعيم الإيماني أو التطعيم التربوي أو التطعيم الدعوي؟ إحنا كبرنا بقى يا جماعة، كفاية كفاية أن أنا مستني أن فلان أو فلانة أو علان أو المبادرة الفلانية يجي يكلموني عن ربنا، يجي يكلموني عن ديني، يجي يكلموني عن إيماني. دي حاجة كويسة، وده طبعا علماءنا ومشايخنا الأفاضل ويعني أحذيتهم فوق رؤوسنا من فوق، ولكن مش هو ده اللي أنا أقصده. اللي أنا أقصده ابحث عن إيمانك، ابحث عن دينك، وهو ده اللي احنا محتاجين نشتغل عليه. احنا دلوقتي في قلوب السائرين، انتوا مستنيين مني ان انا افضل ادي، صح؟ لا، هي في جزء عملي انتوا اللي هتحضروه، انتوا اللي هتقولوه في الفيدباك بتاعنا ان شاء الله زي ما هينزل على الاكونت عندنا ان شاء الله وعلى غرفة ازاي او على الطريق الى الله بالتنسيق معهم باذن الله سبحانه وتعالى. اولا احنا استفدنا ايه النهارده من الكلام، ثم النقطه الثانيه ودي النقطه الاخطر، احنا عندنا في علماء كتير اجلاء وافاضل او لما جم شخصوا مسألة أهمية التربية القلبية ذكروا معاني كتير. طبعا احنا قلنا منها جزء، الجزء الثاني انتوا اللي محتاجين يا جماعة تدوروا عليه، ابحث عنه. يعني احنا عندنا ان القلب منار التكليف، القلب هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى، القلب هو أداة التعرف على الله، سبيل النجاة يوم القيامة، القلب بين العقائد والرصائف، وازاي نستفاد من قوة القلب في العلاقة مع الله على مستوى العقيدة ونبني العقيدة حقيقية من خلال أعمال القلوب في رحلة السير إلى الله عز وجل. قصة إن القلب هو مصدر المعركة أو يعني قوة المعركة الحقيقية في رحلة السير إلى الله عز وجل بتكون نتيجة قوة القلب، يا إما الفوز هيكون للملك أو الفوز والعياذ بالله هيكون للشيطان. فضلا عن النقطة الأولانية إن علم تعلم علم القلوب هو واجب على كل واحد أو كل سائر إلى الله عز وجل، وإن احنا هنتقلب بتقلب القلب في مقامات السير إلى الله عز وجل ما بين ظالم لنفسه وبين مقتصد ومن سارق وما بين سارق الخيرات بإذن الله عز وجل، عشان الرؤية بتاعتنا تبقى واضحة. ما جيش أرجع تاني بعد ما قطعت شوط كبير في علاقتي بربنا سبحانه وتعالى أسيب كل ده لمجرد إن الشيطان خد مني جولة، أو لمجرد إن معنى مش قادر أحصله. لا، جاهد، قاوم، استعن بالله عز وجل. وقضية بقى مسألة النوازع القلبية، إحنا محتاجين، يعني إحنا النهاردة هو عندنا كام واحد معانا في الدرس النهاردة أو في الشات النهاردة؟ عندنا 92 واحد، قول 90، قول 80. لو كل واحد طلع واحدة بس من أهمية القلب هيبقى فيه 80 معنى جديد. انت تخيل كده او تخيل كده، انت دخلت بحثتي مرة طلع قدامك اثر علق في قلبك، مرة آية، مرة حديث، مرة معنى فهمتيه في مسألة القلب، حتى لو المعنى ده مش كان مثلا
عايزين نفهمه أكتر ممكن المرة الجاية نتناقش فيه أو في الفيدباك أو في البوست اللي احنا هنعمله إن شاء الله على الأكاونت أو على ويتو الله، تبدأوا تسألوا وإحنا نجاوب عنه المرة الجاية. إحنا عايزين بقى جماعة عفوا في فعل وفاعل ومفعول به، صح؟ إحنا بقى كفاية نعيش في دور المفعول به، إحنا عايزين نعيش في دور الفاعل في رحلة السير إلى الله عز وجل. ابحثوا عن إيمانكم، ابحثوا عن دينكم، وإحنا إن شاء الله بإذن الله مع بعض في هذه السلسلة في رحلة السير إليه سبحانه وبحمده. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا هذا الكلام وأن يجعله ابتغاء مرضاته، لا رياء فيه ولا سمع ولا حظ نفس ولا اتباع هوى، إنه ولي ذلك القدر عليه. إن شاء الله إحنا مع بعض في تصحيح المفاهيم، في توضيح المعاني والمفاهيم إن شاء الله، وهنجاوب على كل الأسئلة اللي أنتم بتبعتوها أو كل الاستفسارات لو في استفسارات. بس الواجب العملي، الناس اللي بتسأل عن الواجب العملي هناخدها خطوة خطوة. الواجب العملي بتاع النهاردة هتولنا أهمية التربية القلبية، أهمية أعمال القلوب في رحلة السير إلى الله عز وجل. ليه لازم نهتم بقلوبنا في الطريق لربنا سبحانه وتعالى؟ لو كل واحد حتى يبعث معنا واحد بس، ولو في حاجة إحنا عايزة توضيح أو عايزة زيادة بيان إن شاء الله بإذن الله نتكلم عنها المرة الجاية، اكتبوا لنا الكلام ده. والواجب العملي ده يا إما هنشوفه في الأكاونت عندي إن شاء الله ضمن الفيدباك بتاع بعد الدرس، أو هنتكلم عنه الدرس الجاي بإذن الله سبحانه وتعالى. لو في أي أسئلة متعلقة بالدرس النهاردة أو باللقاء بتاع النهاردة يبقى جزاكم الله خيرا لو نكتبها. في أي أسئلة مرتبطة بالكلام اللي احنا قلناه النهاردة يا جماعة؟ طيب هو الصوت واضح؟ السلام عليكم، الصوت واضح؟ طيب في أي أسئلة خاصة باللي احنا قلناه النهاردة يا جماعة؟ تمام. ازاي اعرف ان قلبي سليم؟ ده هيتابع معانا في السلسلة وهنوصل لده، بس تابعوا معانا ان شاء الله باذن الله. والقضية مش ان انا اعرف اذا كان قلبي سليم او غير سليم، عافانا الله واياكم، ولكن القضية ان انا ازاي اوصل لربنا بهذا القلب السليم. ودي نقطة مهمة في رحلة السير الله، ان احنا احيانا ممكن يبقى في الفتره دي قلوبنا سليمه لكن بعد كده يحصل لها تغيرات وتقلبات. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، صح؟ فاحنا محتاجين مش ان احنا نعرف اذا كان القلب ده سليم ولا لا، احنا محتاجين ان احنا ازاي نوصل ونحافظ على سلامه القلب حتى نصل الى الله عز وجل. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. عايز اقابل ربنا بهذا القلب السليم كده. وضحت؟ مواعيد الدروس سبت وثلاث ان شاء الله الساعه 10. طيب ضروره الانسان لازم يركز على التربيه القلبيه في اول الطريق. طيب ده هستاذنكم يبقى في فيدباك ان شاء الله في على البوست باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله باذن الله على الاكونت عندي او على الطريق الام. الواجب العملي اهميه التربيه القلبيه، ده طبعا الواجب العملي اللي احنا هنعمله. احنا ايه اهمية الاهتمام بالقلب واعمال القلوب في رحلة السير الى الله عز وجل؟ طيب علم التزكية كيف السبيل اليه؟ اعلى كتاب في التزكية بلا استثناء وما تقرأيش بعديه، ده نصيحة يعني، وده مش هقوله بقى سر لكن خلينا نقول القرآن. القرآن اشتغلوا على القرآن يا جماعة، بس اشتغلوا صح. وبعد كده مسألة بقى علم التزكية ده يجي ازاي؟ هيجي، بس ابدأوا الأول بالقرآن. ابدأ الأول يكون لنا حال حقيقي مع القرآن وحال حقيقي مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أزعم، ومش أزعم دمي يعني ايه، مش محتاج زعم ولا حد زي هو يقول كلمة زي دي، بس لو احنا اكتفينا بتزكية القرآن والسنة كفيلة ان احنا بقى كل اللي بيتكلموا في أي حاجة يا جماعة احنا عمالين نقول من ساعتها كلام. الكلام ده ليه أصل استشهاد سواء آية أو حديث؟ طب ما خليني في المنبع، هو الصحابة تزكوا إزاي؟ تم تزكية الصحابة إزاي؟ ما كانش أيامهم بقى ولا مجموع الفتاوى ولا شكل السنة الثانية، ده كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان مش عارف أبو حامد الغزالي، ولا كان ابن القيم ولا ما كانش في المدارس دي ولا ده كان النبي اول ما نزل كان نزل بايه؟ بالوحي صح؟ فده اصل التفكير الله اعلم. يعني ان شاء الله نتكلم بعد كده في امور ثانيه ان شاء الله تيجي في وقتها. نعمل بحث اعملوا اي حاجه. بصوا يا جماعه مش هنقول تعملوا ايه او تجيبوها منين. انتوا ابحثوا عن اهميه القلب سواء هتبحثوا عن جوجل سواء هتبحثوا في الباحث القراني وتجيبوا بقى قضيه القلوب والكلام عنها سواء هتبحثوا في زي مثلا الحاجات اللي موجوده في الابلكيشنات بتاعه السنه زي اللي هو جامع الكتب التسعه تبداوا تعملوا عليها سيرش وتبداوا تشوفوا الدنيا فيها ايه تجيبوا ايات تجيبوا احاديث. اهم حاجه تعرفوا اهميه القلب اشتغل على ده. ازاي اثبت على القلب السليم ده هيكون معانا ان شاء الله الفترات الجايه هنتكلم عنها. ولكن الاصل فيها هو الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الايمان لا يخلق في جزء احد. اسال الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. وكان النبي اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الاصل فيه الدعاء ثم بعد كده بعض الاشياء هنتكلم عنها ان شاء الله باذن الله. التسجيل ان شاء الله باذن الله هناخده من الغرفه ونرفعه على الساوند كلاود ان شاء الله باذن الله. على قناه عندي في الساوند كلاود ان شاء الله. طيب هو المعنى عام. بالامس استمعت الى اذاعه القران الكريم في رحله السفر المراقله في شق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم لاجل ازاله حظ الشيطان من قلبه حتى لا ينال شفاعته وليس لنزع اي امراض منه. فما الاصح؟ والله فيما اعلم انا ما اعرفش الجزء بتاع الشفاعه ده صراحه، لكن نص الحديث واضح كلام النبي صلى الله عليه وسلم حديث انس عفوا ان قال هذا حظ الشيطان منك. عشان القلب ما يبقاش قلب النبي، هم الانبياء حاشاهم ما يبقاش فيه شهوات، ما يبقاش فيه شبهات، ما يبقاش فيه اي حاجه، قلب طاهر يصلح لحمل الرساله الله اعلم. لكن حته ان هو ما يبقاش فيه شفاعته دي صراحه لم اطلع عليها، ما عدتش عليا في تفسير الحديث صراحه او في شرح الحديث. حتى في تشرحات الحديث قيل ما نصه، وان المراد بالقلب هو القلب الذي في الصدر، وان الهدى والضلال يتعلقان بهذا القلب. ثم بعد ذلك جاء بقى تفسير او جماعه من المفسرين في الحديث اللي احنا ذكرنا لسه الكلام من شويه لم نشرح لك صدره، قال وشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم واستخراج ذلك من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لان مناط التكليف ومناط الحمد بالسلام انما هو على القلب. القران هيتنزل على قلب فيه شيء حاشاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد ان يكون طاهرا من ذلك كله. الله اعلم. الكتاب الجميل اللي انا انصح بيه كتاب دكتور خالد ابو شادي باي قلب نلقاه. باي قلب نلقاه دكتور خالد ابو شادي من الكتب الجميله اللي الناس ممكن ايه تقرا فيها ان شاء الله باذن الله. جزاك الله خير. طيب يا مرة كمان الوساوس العقيدة اللي الشيطان بيحاول يمرض قلوبنا بيها لما تقرب فعلا من ربنا ومش بهدفنا غير رضاه. انا مش فاهم السؤال. ان شاء الله الدرس بيتسجل وان شاء الله هينزل على البيج عندي ان شاء الله او على الاكونت عندي وعلى ان شاء الله باذن الله على ويت الله باذن الله سبحانه وتعالى. ما هو النقطة ازاي اعرف امراض القلب؟ بص يا جماعة انا هتكلم بصراحة، انا مع مدرسة البناء مش يعني ايه التحليه. خلينا نقول الاول قبل ما نقول امراض القلوب خلينا نبني القلب السليم الاول. نعرف انا لما هعرف الصح، لما هتربى او هربي قلبي على الصح لوحده لما يجي في حاجه غلط هتبقى فيه كده ايه زي ما بيقولوا كده قرون استشعار ان ده غلط. زي اقول لك كده اللي متعود ان هو يشوف حاجات نظيفه اول لما يشوف منظر مش كويس على طول انت زي ما بيقولوا كده بتشمئز من المنظر. عايزين نشتغل على دفء قلوبنا الفترة دي وان شاء الله لعل يبقى في جزء تاني من قلوب التأهيل اللي احنا نحضر بقى من امراض القلب. الله اعلم. ممكن نعمل جروب للناس اللي حضرت النهارده. طيب هنحاول نبرز دون ولو في جروب ولا حاجه هنزله عندي على الاكونت بحيث ان احنا نشتغل عليه ان شاء الله.
كيف أتغلب على الشيطان في معركة تسخير القلب؟ إن قلبك يبقى سليم وقلبك يبقى طاهر، إنك تحقق هذا المقام، إن لا تري الله من قلبك إلا خير. عارفين الأثر بتاع الإمام الشافعي يا جماعة، حب الأعمال إلى الله، قال أو مثلي يسأل عن هذا، حب الأعمال إلى الله أن يطلع الله على قلبك فلا يرى أنك تريد من الدنيا ولا الآخرة إلا هو سبحانه وتعالى. إن أنت كل معنى بتغذيه تحاول تطبقيه بقلبك قبل ما تطبقيه بجوارحك، يبقى أنت كده كسبت في المعركة. إن أنت يبقى نفسك طويل في المعركة، لو خد منك جولة يبقى أنت عارفة إن الجولات الجاية بتاعتك مش بتاعتك. إن أنت يبقى عندك هدف ورؤية، إلا من أتى الله بقلب سليم، إن أنا هقابل ربنا بهذا القلب السليم، ساعتها تبقى كسبت في المعركة. هنتكلم في مسألة التعلق بغير الله والتعلق بالأمور بالدنيوية وإيه ضابطها والكلام ده، ده هيجي معانا في قلوب السائرين بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله بإذن الله. إزاي أشيل أغلال المعاصي أنا بعد رمضان حاسة بخطور جامد في العبادة؟ بص يا جماعة، إن لم تستطع أن تترك الذنب فإيه؟ فحاصره بالطاعة أو فقاومه بالطاعة ولو بسيطة ولو قليلة. أحب الأعمال الله أدومه وإنقل، اشتغل بحاجات بسيطة، اشتغل في الذكر. إن شعائر الإسلام قد كثر غير فمرني بشيء أتشبث به حتى فقال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وقال أنا معه إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. تخيل حد مع ربنا معاه، مين تاني هيقدر يغلبه؟ مش هيقدر يغلبك في مسألة المعاصي، أو نفسك مش هتقدر تغلبه. الأمور الثانية ودي نقطة مهمة، نوعي في الأعمال. مش لازم يا جماعة نقفل دماغنا إن أنا كنت الأول أنا بصلي تراويح وبصلي قيام ليل وتهجد مثلا، بجيب 24 ركعة أو 23 ركعة، أو بجيب من القرآن، أو بصلي بالبقرة وآل عمران في رمضان، أو ختمت في القيام القرآن كله، أو 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 أو. مش لازم بقى أعمل نفس العمل، اشتغلوا أعمال ثانية عشان النفس طبيعتها بتمل. فبالتالي نوعوا في هذه الأعمال ولو كانت أعمال بسيطة، انزلوا اعملوا صنائع معروف، صنائع معروف، وزعوا حاجات لله عز وجل، ابدأ يكلم صحابك في الدعوة إلى الله، أو صحابك في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، دل الناس على الخير، اخدمي والدك ووالدتك بنية البر، اشتغلي في الذكر لو انت مش قادرة تعملي حاجة. هقول لك على حاجة، رتبي مكتبتك، رتبي أوراقك، أقفي عندك واقفة، اشغلي أهم حاجة تشغلي نفسك، ثم بعد كده انشغلي بقى بطاعة ولو كانت قليلة، ونوعي في مسألة الطاعة. والله أعلم. حاضر شيخ أسامة، جزاك الله خيرا. هنراجع مسألة الحكمة من شق الصدر على اللينك اللي انت بعته لنا، جزاك الله عنا خير. بأي قلب نلقاه ده اشتغلوا عليه. في فرق ما بين أمراض القلوب وأمراض النفوس في رحلة سير الله عز وجل، وإن كان في بينهم أحيانا تلاقي. الله أعلم. أشعر بتشتت وضعف، طيب قبل السؤال ده، في لو في أشخاص بيكونوا سبب تغيير القلب أفعالهم إحنا نعمل إيه وقتها؟ أولا إحنا بنتعامل مع ربنا مش مع الأشخاص، دي رقم واحد. لو قابلنا الناس دي نحاول إن إحنا نبتعد عنهم، بس أو لعلي ده ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى واختبار لقوة القلب في العلاقة مع الآخرين، العلاقة مع الناس. هل القلب هيتأثر بدولة؟ لا، واحنا بشر وهيتأثر، ولكن درجة التأثير تختلف. لو واحد إيمانه قوي أو قوة قلبه قوية وصلته بالله عز وجل، وكإيمان القلب جوه قوي، هتلاقيه بيتغاضى عن الأمور دي، أو تلاقيه بيعديها، أو تلاقيه بيسهل عليه. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، اللي بيحصل ما كانش بيعمل حاجة إلا أنه لا يجد في صدره حاجة لأحد من المسلمين. عايزين نوصل للمقام ده، طب هيجي ازاي؟ زي ما قلنا، ظالم لنفسه، مقتصد سرد الخيرات، هنقعد نتقلب في هذه المقامات حتى نصل لله عز وجل. ولو الناس دي خلاص مش قادرة أبتعد عنها بقدر، ممكن يكونوا الناس دي أساسا من أقاربي من صلة رحمي اللي هم فرض علي لنا أبرهم أو لنا أصلهم، فناخد بالنا تقدر بقدرها، مش كلام على عمك. أشعر بتشتت وضعف على عكس ما كنت من قبل بالرغم من حالة الرجوع، مثل ما كنت من قوة. والله يا جماعة يعني طبعا أنا عارف إن الناس هتزهق مني في الكلام اللي أنا بقوله دون، ولكن أنا أدين إن الله عز وجل في قضية الدعاء. يعني هذا عهدي بربي سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان من في حاله بالدعاء حاجة، يعني صلى الله عليه وسلم حاجة ما توصفش يعني. ثم إذا ربنا سبحانه وتعالى وأعوذ بك من شفاك الكل، كان ده من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأعوذ بك، وادعي ربنا اللهم إني أعوذ بك من ضعف الحال وتغير الأحوال، ادعي ربنا سبحانه وتعالى، وادعي ربنا أن ربنا يهديك ويسددك كما قال النبي سيدنا عليه اللهم اهدني وسددني، وتذكر بذلك هداية الطريق وسدد السهل في مسألة الشتات والتغير بقى وبتاع. أنت تدعي بعدم الشتات قبل ما تدعي بالهداية والسداد، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهكذا. يدخل حين شخصان ربنا يحفظك ويرفع قدرك. طيب جزاكم الله خيرا. قليل الأشخاص دول فعلا بيكون من الأقارب ولا بد من ثلاث رحم. هل كل السؤال المحاول بشكل فيه إيه؟ القطيعة فيها إيه؟ القطيعة طبعا فيها إيه؟ وخصوصا إن هم من الأقارب ومن ثلاث رحم اللي فرض عليك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبلها بلا له، يعني أهم حاجة أنت ما تقطعيش هذه الصف، أبلها ببلا له. الله أعلم. جزاكم خيرا لكم الدعاء. طيب جزاكم الله خيرا، استأذنكم إن شاء الله بإذن الله عشان بس في وقتنا. حتى الآن مش هقدر أنتظم على الصلاة، ممكن حضرتك تكلمني في الموضوع ده. أحيانا مع في أسئلة كده إجابتها هو عكسها، يعني مش قادر أنتظم على الصلاة. أنتظمي على الصلاة، طب أعمل إيه؟ أنتظمي على الصلاة، يعني أعمل إيه؟ أول ما تسمع الأذان سيب اللي في إيدك خالص، كبر الله عز وجل، سيب اللي في إيدك تماما وصل، بس ده حلها. إلا لو كان السؤال بشكل آخر، إن أنا أساسا ما بصليش، بصلي على رجل، وزي ما أقوله كده بقدم رجل وأخر تانية، ده الإجابة مختلفة. لو السؤال بتاعك تنتظم على الصلاة اللي هو الصلاة على وقتها، أول ما تسمع الأذان سيب اللي في إيدك وصلي، تمام؟ لو السؤال الثاني اللي هو أنا بقدم رجل وبأخر ثانية بسيب صلاة وبجي على صلاة، لا إحنا محتاجين كده وقت، إحنا عايزين نعرف أساسا إحنا بنصلي ليه، فنسمع عن الصلاة، نقرأ عن الصلاة. أنا أرشح لكم كتاب أو كتيب اقرأي عن الصلاة، كتاب أول مرة أصلي للدكتور خالد أبو شادي، أول مرة أصلي وكيف تتلذذ بالصلاة لمشاري فضائل السلسلة، اسمعيها تمام. وفضائل الصلاة للدكتور كتيب اسمه فضائل الصلاة للدكتور محمد إسماعيل المقدم. ظني الله أعلم مع صدق مع الله عز وجل مش هتقرأي الحاجات دي أو تسمعيها إلا وهتلاقيكي حالك مختلف تماما في الصلاة تماما، وهتلاقيكي موضع على الصلاة إلا إن شاء الله، مع الأصل اللي أنا بقول عليه كل مرة مسألة الدعاء، لأن ده من عند ربنا سبحانه وتعالى. قول يا رب اجعلني من مقيم الصلاة. فضائل الصلاة الدكتور محمد إسماعيل المقدم أو المختصر بتاعه، أول مرة أصلي كيف تتلذذ بالصلاة مشاريخ الرسل. ابدأوا واحدة واحدة، ابدأوا حاجات صغيرة، يعني مثلا أنت كنت بتراجعوا أو بتحفظوا مثلا ربع أو ربعين أو حزب أو جزء في المرة، لا حتى لو هترجعوا صفحة واحدة، أو حتى لو هتبدأوا بالمراجعة، بس أنت محتاجين بس تبدأوا، لو هتبدأوا بس بالمراجعة حتى مراجعة اللي انتم تحضرينه مش اللي فيه اشكاليات عندك. الله أعلم. طيب جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك. طيب عفوا، السؤال بتاعي ازاي نقدر نجمع بين الدين والدنيا بدون تقصير في الطاعة؟ هستأذن حضرتك ترجعي لدرس او حلقة المعادلة الصعبة في قعدة شباب. احنا في برنامج كنا عاملينه السنة دي اسمه قعدة شباب تبع شبكة الطريق أو الله جزاهم الله عنا خيرا، كنا بنتكلم في الإشكالية دي في حلقة اسمها المعادلة الصعبة. اسمعيها كويس وهضميها، ولو في إشكالية في الكلام اللي في الحلقة نتكلم فيه المرة الجاية، أو خليك تبعتيني على الأكاونت إن شاء الله بإذن الله. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا شكرا، وجزاكم الله عنا خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإن شاء الله بإذن الله أنتظر الفيدباك بتاعكم عن درس بتاعنا النهاردة. والواجب العملي على الأكاونت عندي إن شاء الله بإذن الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.